يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هنتكلم على واحد من المسلسلات اللي لفتت نظري الفترة الأخيرة، وهو واحد من إنتاجات أبل تي في بلس، وهو مسلسل هاي جاك. المسلسل بالنسبة لي تجربة مشاهدته كانت مسلية، عدد حلقاته مش كتير، 7 حلقات، وكان الإطار اللي بيدور فيه الأحداث مشوق جدا، وبيقوم ببطولته واحد من الممثلين الكويسين جدا إدريس ألبا. وخلونا قبل ما ندخل في التفاصيل نفتكر مع بعض حكاية مسلسلنا. المسلسل بتدور أحداثه عن طيارة إنجليزية مسافرة من دبي للندن، وبتتعرض لعملية خطف مش بيكون واضح أسبابها في الأول. ومن المسافرين على الطيارة دي سام نيلسون، المفاوض المحترف اللي بيحاول يتعامل مع الموقف ويهدي الأوضاع ويمنع تهور الخاطفين، وفي نفس الوقت بيقود الجهود بتاعة الركاب بهدوء وحذر للوصول لحل ينهي الموقف ده. يمكن خطف الطيارات نوع من الحوادث اللي تم تناوله أكتر من مرة في الأعمال السينمائية والدرامية، ويمكن حوادث الطيران بشكل عام بتشغل حيز عند صناع الأعمال الوثائقية كمان، فهو نوع من الحوادث المشاهد غالبا شافه في عمل من نوعية من نوعيات اللي ذكرناها. فهنا نقدر نقول إن العمل كان قدامه تحدي، وهو إنه يجذب انتباه المشاهد ويحافظ على متابعته. والحقيقة لما قريت الانترفيوز بتاعة الناس القائمين على المسلسل ومنهم إدريس ألبا بحكم إنه هو من واحد من المنتجين المنفذين، كان الهدف إن هم يصنعوا عمل يشد المشاهد ويمكن يقدر يتفرج عليه أكتر من مرة ويعلق معاه. وفي رأيي إلى حد بعيد المسلسل عمل ده، يعني كان في استغلال لوجود الكم ده من الناس المخطوفين وليهم أفكار ورؤية للوضع وردود أفعال مختلفة، قدرت تخلي فيه نوع من الشد والجذب بينهم وبين الخاطفين اللي كانوا برضو ردود أفعالهم متباينة. الطيارة كمان كمساحة أكيد مش كبيرة إن يدور فيها أحداث مسلسل بتتكون حلقاته من 7 حلقات، ولكن تم استغلالها لصالح المسلسل، وكانت عنصر من العناصر القوية جدا في صالح المسلسل. والحقيقة أنا عجبني ديكور الطيارة جدا، وكان من عناصر القوة في كل لحظات المسلسل تقريبا. مع الوقت بدأت الخطوط الدرامية اللي بتدور على الأرض تلعب دور في أحداث المسلسل وبشكل تصاعدي، ويمكن بعض منها اتأخر على ما إيقاعه بقى عالي، والبعض الآخر بقى عالي بشكل مفاجئ جدا، وبعدين بقى مش قد الحدث قوي. وهنتكلم على الخطوط دي ونبدأ بالخط بتاع عائلة سام. الخط ده بدأ متوتر، ونقدر نقول ان هو كان القوة الدافعة للأحداث، لان لولا وظيفة دانيال حبيب زوجة سام السابقة اللي تخطت علاقتها بيه ودخلت في علاقة جديدة وهي كمان أم ابنه، ما كانش هيبقى فيه أحداث، ولكن مع النهاية أخد منحنى متوقع ومش المفروض نستنى منه أكتر من كده، وإلا كان هيبقى دانيال سايكوباث بقى ودخلنا في قصة تانية يعني. وعلى ذكر الخط ده، الزوجة ودانيال كنت مش مستلطف الممثلين اللي عملوا الأدوار بتاعتهم قوي، وحتى الابن ما كانش عاجبني قوي برضو. الخط بتاع الخاطفين كان تصاعدي جدا وانفجر بشكل مفاجئ طبعا، ولكن خدنا وقت طويل قوي على ما عرفنا الناس دي دوافعها ايه. يمكن كنا عدينا نص المسلسل واحنا مش عارفين الطيارة دي مخطوفة ليه اساسا، بس اللي كان مصبرني كمشاهد ان الايقاع سريع والاحداث داخل الطيارة بتتصاعد ودخولها مجالات جوية مختلفة بيخلق لحظات توتر، وبدأ الاشتباه في خطفها يحصل. بس كل الحاجات دي ما حسستنيش اني مستغني عن اني اعرف دوافع الناس دي، واعتقد ان العناصر اللي قلناها كانت قوية الى حد بعيد، لان لولاها ما كنتش هكمل المسلسل لحد ما اعرف الطيارة مخطوفة ليه اصلا. بس بعد ما عرفنا الاسباب والدوافع كنت مستني اكتر من كده من خط الاتنين المجرمين اللي تم الافراج عنهم، والخط ده سخن جدا وبعدين بقى هادي ويمكن ممل نسبيا، مع وجود اسباب انه يبقى حلو زي الهدف الاقتصادي اللي اتقال في مشهدين ثلاثة بسرعة، مع ان كان ممكن استغلاله بشكل افضل واكبر من كده. وكمان اتنين مجرمين بالاهمية دي في رأيي كانوا محتاجين اتنين ممثلين اجمد من كده شوية. الخطين اللي كانوا شغالين بالتوازي بشكل كويس جدا مع الطيارة هم غرفة المراقبة الجوية في لندن، اللي مع اخر حلقتين بقى الوضع فيها موتر، وبصراحة المسلسل استغل غرف المراقبة الجوية في معظم البلاد في صنع سسبنس كويس جدا. ودخلنا في تفاصيل المجال بشكل عام، ورغم الوقت القصير اللي قضيناه في غرف المراقبة الجوية في العراق وفي رومانيا اللي بشكل كان صوتي على ما افتكر، وكمان في المجر اللي حلقتها كانت مشدودة جدا، كل الوقت ده كان ممتع وموتر وإيقاع جيد جدا. وننتقل إلى غرفة إدارة الأزمة اللي أقدر أقول إنه أفضل الخطوط الدرامية اللي كانت أحداثها بتدور على الأرض، وكان في تباين في الآراء وتردد، وعجبني الاختلاف اللي بين وزيرة الخارجية ووزير الداخلية اللي أقدر أقول إنه من أكتر الشخصيات اللي عجبني رسمها في المسلسل، لأنه بسبب آرائه كان بيساهم في التصعيد بشكل كبير، وكمان شخصيته اللي نقدر نقول بتنحي العواطف في صنع قراراتها كانت متناقضة ومتضاربة مع الشخصية بتاعت وزيرة الخارجية. ونروح بقى للشخصيات اللي مش كتير منهم لفت نظري، لان كنت حاسسهم جزء من صناعة الاثارة في الاحداث مش اكتر، بس على مستوى التجسيد كنت اتمنى ممثلين افضل لشخصيات الخاطفين، وان كان اخو الزعيم بتاعهم اللي مات عمل اداء كويس في المشاهد اللي بعد اصابته، واعتقد فضل كبير لظهور المشاهد دي بالشكل ده يرجع لإدريس ألبا. ولكن في اخر حلقتين وخاصة الاخيرة عجبني اداء الممثلة اللي عملت دور المراقبة الجوية أليس، كانت بتعبر بوشها بشكل جيد جدا، وكانت هي اللي بتدير الأزمة فعلا بشكل حقيقي، مش الاتنين الوزراء يعني، لأن هي كان عندها هدف وكانت الوضع ده عايزاه ينتهي بأي شكل، وهدفها إن الناس دي ترجع بيوتها والطيارة ما تضربش بيهم في الجو ولا يفضلوا تحت رحمة الخاطفين. فبنشوف شخصية لا تملك إلا السماعة اللي لبساها بتحاول تحل كارثة، ونقدر نقول إن الفضل الأكبر في إنهاء الموقف يرجع ليها والسام اللي لعب دوره إلبا. وآخر شخصية بجانب أليس ووزير الداخلية أقدر أقول إنه أكتر شخصية طبعا مهمة في المسلسل هو شخصية سام نيلسون اللي لعبها إلبا. شخصية سام كان فيها قدر من التعقيد مش قليل، وكان واضح من الأول معاناته إنه مش قادر يتخطى انفصاله عن مراته ودخولها في علاقة جديدة، ورغم كل الضعف اللي بيبان عليه في الأول بنشوفه بعد كده متماسك، وأول واحد بيمشي عكس الطيار اللي كان سائد وبيحاول يتعامل مع الخاطفين عكس الركاب. كل ده إدريس ألبا كان قادر يبينه معظم الوقت بدون كلام أو كلام قليل جدا، ومن اللحظات اللي أداؤه فيها كان متميز لحظة الإصابة بتاعة أحد الخاطفين، وإحنا بنشوف هو إزاي بيحاول يخدعه ويحقق مصلحة ويوصل رسالة للناس في الأرض لإنقاذ الطيارة، وفي نفس الوقت تأثره إن في شاب قد ابنه في الوضع ده، فمزيج الخوف والخداع والتعاطف ده قدر يقدمه ألبا بمنتهى السلاسة. بس هل ده يعني إن المسلسل ما كانش فيه عيوب؟ لا طبعا اكيد كان فيه. اول حاجة رسم العرب وتجسيدهم كان مش احسن حاجة، ويمكن الشخصيات الخليجية كانت افضل حالا، بس المصريين كانوا كارثة، بالذات الكابل الكبير في السن اللي شكلهم غالبا ايراني ومش عارفين يتكلموا عربي حتى مش مصري، فادائهم كان كارثي بكل المقاييس. بس يعني الإهمال في التفاصيل اللي تخص العرب في الأفلام الأجنبية معتاد من قديم الزمن يعني، وخاصة إنه بيتم التعامل مع البلاد العربية كلهم إنهم نفس الحاجة، والثقافة والموسيقى واللهجة يعني كله مش فارق عن بعضه. فكرني الموضوع ده شوية بالجزء الأول من إنديانا جونز اللي كان أحداثه المفروض بتدور في مصر، بس مصر فيه كانت عجيبة جدا لأن كان باين قوي إنها تونس. برضو في رأيي من العيوب اللي في المسلسل إن اللي حصل في مطار دبي قبل الإقلاع كان مبهم شوية، يعني الست الهندية دي هل تم رشوتها ولا الضغط عليها فقط وقتلها بعد كده؟ يعني شيء مش واضح قوي. فهو اللي حصل بشكل عام مفهوم إن هو كان ثغرة أمنية بس اتكروتت شوية. وعلى ذكر العيوب كان في رأي بيقول إن المسلسل ده كان المفروض يبقى فيلم، أنا بصراحة مختلف مع الرأي ده شوية، لأن أنا شايفه كان ممكن يبقى كمسلسل أقصر حلقة أو اتنين، بس بشكل عام الموضوع كان مستحمل إنه يبقى مسلسل رغم العيوب اللي ذكرتها، بس الإيقاع كان كويس وكانت الحلقات بتتقفل بشكل كويس جدا بيخليني مستني جدا الحلقة اللي بعدها. آخر حاجة حابب أتكلم عنها إن في انفتاح من صناع العمل بما فيهم إلبا على عمل جزء تاني، هم مستنيين بس إشارة من أبل تي في بلس، وبصراحة أنا أتمنى ده ما يحصلش، لأن جزء من حلاوة المسلسل إن هو قصة بتنتهي في 7 حلقات، والموضوع مش مستحمل أكتر من كده، والشخصيات دي مش أيقونية قوي إنها تبقى تظهر في جزء تاني أو يتعمل لها قصص مختلفة، فهو كده يا بخت منظر وخفف. فلحد هنا خلص كلامي على المسلسل، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصل لكم الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.